الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ورد في الحديث الصحيح عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. معاشر السادة، التحرش بين المسلمين وتعميق الجراح في الجسم المدخن عمل تقوم به الآن فئات كثيرة، وتسخر له أقلام شتى بأسلوب ماكر خبيث. ونحن نحسب أن زارعي بذور الفتنة والشقاق بين صفوف الأمة هم مأجورون لجهات أجنبية تكيد لأمتنا وتود لها العنف، وأثرها القريب والبعيد خطير على وحدتنا وتماسكنا في هذه الأيام العصيبة. لقد حرم الإسلام البهتان والعداوة والبغضاء وعدها، لقد حرم الإسلام البهتان والغيبة والعداوة والبغضاء وعدها من الكبائر. وعند التأمل في نصوص الشريعة نجد التحريم يتناول ما يجري على ألسنة الأفراد من إثم يراد به إساءة امرئ في نفسه وأسرته، ولكن الذي يقع الآن يمكن تسميته غيبة جماعية أو افتراء جماعيا. الغاية منه إهانة شعوب كبيرة وتوهين أواصر الوحدة الكبرى التي تلمها، وإعادة العرب إلى الجاهلية التي رتم الإسلام مآثرها ورفض مناصراتها. أي إنها غيبة مركبة أو رذيلة مضاعفة، ونتائجها إيغار الصدور وتقطيع الصفوف وإظلام المستقبل. ولن يستفيد من هذا العمل إلا أعداء الإسلام والحريصون على تمزيق أمته وإضاعة جماعته. لذلك ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إصلاح ذات البين، وبين فضله وقدسيته ومنزلته، وذلك في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. محبة الخير، محبة الحق والفضيلة والخير من أبرز الخلال التي غرسها الإسلام في قلب المؤمن وسيرته. فعلاقة الإنسان المؤمن بهذه المعاني ليست المعرفة النظرية المجردة أو الاحترام الشكلي المتوارث أو الحفاوة العابرة المفروضة، لا، إن رباطه بهذه المعاني يقوم على حب مكين وتقديس محيط وعاطفة نقية. وقاعدة إحقاق الحق وإبطال الباطل وتقبيح القبيح وتحسين الحسن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انما تسيل من هذا الينبوع النقي الطهور. وهذه القاعدة هي الميزة التي اختصت الأمة الإسلامية بها واستحقت الخلود والتقديم لقيامها عليها. معاشر السادة، الخير والشر صفات ذاتية للناس، لكن المسلم لا يكفيه أن يكون خيرا ليكمل وينجو، بل لا بد أن ينتقل هذا الخير إلى المجتمع الذي يحيا فيه. فإذا أتم بناءه ورفع لواءه انتصب محاميا عنه وانشغل بحراسته، انتصب محاميا عنه وانشغل بحراسته وجعل صيانته من كرامته الخاصة والدفاع عنه دفاعا عن عرضه. والمؤمن الحق هو الذي يستهدف محو الشر من المجتمع ويجأر باستنكاره إن رأى بوادره ويشتبك معه إذا كلح وجهه. هذه طبيعة الإسلام وتلك رسالة الخلود، وذاك أساس الفضل والرجحان الذي نطقت به الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومنازل المسلمين من الدين ومكانتهم في أنفسهم وعند الله بقدر ما يحرزون من هذه الخصائص اللامعة. فإن الحياة لم تعتل لجهل الناس بالخير والشر قدر ما اعتلت لترك الخير يخذل ويتوارى أصحابه، وترك الشر يستعلن ويطغى زبانيته. فكم من شعب ترك فريسة للضيم لا لغموض في غفواته أو خفوت في استغاثته، ولكن صوت الغوى أعلى ولسانه بالأسى أحد، على أن زرع الخير واقتلاع الشر ليس قدرة قلم على الكتابة أو فم على الخطابة، إنما هما فيض الإيمان الغيور وقدرة إنسان على طرح وإيثار ما عند الله. جل الأمم الآن إن لم يكن كلها يسعى لرفع مستوى معيشته وتكثير الضرورات والمرفهات لمختلف الطبقات، وهذا شيء حسن. فمن ذا الذي يكره العافية والسعة والكفاية؟ إن كفح الناس للحصول على مزيد من خيرات الله والاستمكان في أرضه عمل مفهوم المقاصد. إلا أننا لا نرضى لأبناء آدم، ولا يرضى عاقل لنفسه أن تكون الغاية القصوى من الحياة هي البطن الملآن والبدن المزدان، فذلك هدف حيواني لا إنساني. ووقوف الحكومات والشعوب عنده هبوط بقيمة العالم ورسالته، ونزول عن المكانة التي أرادها الله له. إن للإنسانية غاية أرقى من توفير الخبز لآكليه، غاية ترادف النبيون لتوضيحها، ثم جاء عميدهم الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة العظمى ليصنع أمة تمثل الخير وتقوم عليه وترفع علمه في الآفاق. وظيفة هذه الأمة بين شتى الأجناس والأوطان أن تدعم الخير وأن تعلي صوت الحق والصلح والمعروف، وأن تحمي مبادئ الإيمان، وأن تجعل من كيانها موئلا للفضائل، وأن تكره الشرور والآثام وتتنكر لفاعليها وتسعى لإصلاحهم وكبح جماحهم. وقد أرشد الله الأمة إلى تولي هذا المنصب وتحمل هذا العبء، حيث خاطب المؤمنين بقوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. والرعيل الاول من السلف الصالح الذي تلقى ايات القرآن وسعد بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فهم وظيفته على هذا النحو. يقول علماء السلوك والتربية: الوسيلة الصحيحة لكسب اي سباق ان تقوي نفسك لا ان تعوق غيرك، فان استكمال اسباب النجاح في كيانك الخاص هو الدعامة الاولى والاخيرة للفوز الحقيقي. ان بعض الناس يظن انه بجهده في هدم الاخرين يبني نفسه، وهذا خطأ، فان الضعيف لا يزول ضعفه بمحاولات فاشلة في تجريح الاقوياء، ستبقى علته وتلصق به معرته وتذهب جهوده هباء منثورا. عندما تقرأ في القرآن الكريم قصة ابني آدم اللذين قتل أحدهما أخاه تلمح في مسلك الأخ المجرم صورة دقيقة للحقد الأعمى وبيانا لاتجاهاته المتناقضة في فهم الحقائق. هذان الأخوان تنافسا في عمل فأخفق أحدهما ونجح الآخر، فأصر المخفق على أن يتخلص من آثار هزيمته لا بمعاودة الكرمة واستئناف العمل في نشاط وأمل وانتظار القبول عند الله مرة أخرى، بل بالتخلص من منافسه واختصار الطريق والقضاء على حياة أخيه. فلما أحس أخوه منه بهذه النية الخبيئة حذره مغبتها قائلا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. ولكن الرجل الحاقد لا يفهم من الامور الا ما يمس انانيته ويغيج كراهيته فحسب، ثم تضطرم افكاره في دائرة ضيقة من ذهن اتعبه الحقد للفكر واضلته الرغبة الملحة عن معالم الخير والروية، فإذا الجريمة النكراء تقع. وبعدها أدرك القاتل أن ارتكاب الجريمة لا تجعل من الرجل الفاشل رجلا ناجحا ولا من الرجل الخاسر رجلا رابحا. أوصى الشيخ محمد بن تولي الشعراوي رحمه الله أبناءه بقوله: يا أبنائي أحبوا بعضكم فإنه لا شيء يعوض الأخ عن أخيه. احفظها أيها المسلم، احفظها أيها العربي. يا أبنائي أحبوا بعضكم فإنه لا شيء يعوض الأخ عن أخيه. ونحن بحاجة إلى توسيع هذه الدائرة من نطاق ضيق إلى نطاق واسع. نعني بذلك أن نعمل جميعا على تمكين أواصر الأخوة والمحبة في المجتمع السوري. يا سادة، إن ما فعله أهلنا المسيحيون وإخوتنا الأكارم في مشاركتك للمسلمين في الإحياء بليلة القدر والاحتفاء بك وتقديم وجبة السحور لهم، ليس هذا الامر بجديد او غريب. فالعالم الاسلامي والعربي يشهد ويعرف ان التآخي بين المسلمين والمسيحيين في سوريا لا مثيل له في العالم، وهذه الاخوة والمحبة والاحترام المتبادل بين الطرفين لها جذورا تاريخية عريقة. يذكر علماء التاريخ: لقد حدث في بغداد ان دخل احد الوزراء النصارى واسمه عبدون ابن صاعد على القاعدة القاضي اسماعيل ابن اسحاق فوقف له مرحبا. وقف القاضي لذاك الوزير النصراني مرحبا. وشعر القاضي ولاحظ ان حوله من الجالسين انكروا عليه هذا العمل. فلما خرج الوزير قال لهم القاضي: قد علمت انكاركم، وان الله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. وهذا الرجل يقضي حوائج المسلمين وهو سفير بيننا وبين خليفتنا، فمن البر ان نحترمه. وهكذا يا سادة سيبقى مسلك المسيحية والاسلام مثلا اعلى لاروع دروب الاعتدال والتسامح مهما اشتغل المرجفون ونفخوا في افقه الدخان، ونفخوا ونفثوا في افقه الدخان. معاشر السادة، سوريا هذا الوطن الحبيب دائما هو في عيد، وما اجمل العيد عندما يتوج بالحب، عندما يتوج بالتراحم، عندما يتوج بالاخاء والعطاء. ما اجمل الاعياد عندما تزين بالاخوة الحقيقية التي ارادها الله والتي فعلها الصحابة على ارض الواقع رضي الله عنهم اجمعين. ما اجمل العيد عندما يتوج بالانتصارات، ان انتصار الجمهورية الاسلامية في ايران في مفاوضاتها مع الغرب في حقها النووي السلمي هو انتصار كبير للشرفاء في هذا العالم. كل شريف في هذا العالم فرح بهذا الانتصار، لان هذا الانتصار هو انتصار للامة العربية والاسلامية. فالجمهورية الاسلامية الايرانية ستعمل من وراء ومن بعد هذا الانتصار الكبير الى توحيد صفوف الامة العربية والاسلامية، معتمدة على ذلك الى مبدأ الحوار، واعتمدة على مبدأ وفي مبدأ الحوار. فايران دولة لم تحارب اي بلد ابدا، لم تعتدي على اي دولة ابدا، انها تقدم الحب، انها تقدم النصيحة، انها تمد يد الخير لا تمد يد القتل والاجرام. واذا كان آل سعود الاخزام، واذا كان نتنياهو الخدم قد ارققوا هذا الاتفاق النووي وهذا الانتصار العظيم، فاننا نقول له ان هذا الاتفاق هو اكبر دليلا على ان الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية الايرانية لن تركع لكم مهما تناولتم، مهما تناولتم منها ومهما كدتم لهذين البلدين من مكر خفيف ومكائد فظيعة. لن نركع ابدا، لن نستسلم ابدا، لاننا اصحاب حق. كم صبرت الجمهورية الاسلامية الايرانية في مفاوضاتها حتى انتصرت. لا يموت حق ووراءه مخالف. ولكن نحن كعرب يا سادة ينبغي علينا ان نتعلم، انه ينبغي علينا ان نتسلح بسلاح العلم. فايران تسود العالم اليوم باي شيء؟ بسلاح العلم، لا بالتشيع كما يدعي الاقزام واهل السعود وكما يدعي المتصهيلون وخدام بني صهيون. لا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسلحت بالعلم، كيف لا، وقد عملوا بقول الله جل جلاله: وأعدوا لهم ما استطعتم. فكم هو جميل أن تتزامن الأعياد مع الانتصارات، ولا سيما ونحن نجد الجيش العربي السوري يتقدم في كل يوم على الأراضي التي داسخ ونجسخ مع الأسف. الضباع الغرباء المسلحون المرتزقة. نحن اليوم نسير في طريق الانتصار ونسير في طريق اليسر بإذن الله جل جلاله بعد العسر الذي أصابنا وأهلكنا، لكنه لم يثن من عزيمتنا. وإن مواقف دول الغرب كلها تراجعت حتى وجدنا أوباما يتخبط مرة ضدنا ومرة معنا، مرة يريد أن يسلح ما يسمى بالمعارضة المرتزقة ومرة يرفض تسليحها، حتى أصبحنا نحن كمواطنين بسيطيين في فهم السياسة نتساءل لماذا يتخبط الغرب ولماذا تتخبط السياسة الأمريكية في منهجها تجاه العرب وتجاه دمشق بشكل خاص. لأنهم أصحاب باطل. أما من كان على حق لا يتخبط، ثق تماما. إذا كنت على حق وأنت تعتقد أنك تدافع عن وطنك عن عرضك عن أهلك، لا يمكن أن تتردد مهما أصابك من ضيم ومهما أصابك من وعود ومهما أصابك من تهديد، فإنك تعلم في قرارة نفسك أنك تؤمن بقضية أمرك الله بها، وهي أن تحمي أرضك وعرضك من الضباع الغرباء. فعندما تسير بهذه القضية وأنت تؤمن وقلبك مستريح إلى ما تفعل أن هذا العمل الذي تقوم به من دفاعك على أرضك وعرضك يحبه الله جل جلاله، ستزداد انتفاعا أكثر فأكثر حتى ترى ركوع وطنك ملأ بالحب والأمن والاستقرار كما كان. معاشر السادة، ها هو شهر رمضان قد مضى، مضى هذا الشهر العظيم، ونحن اليوم في هذا اليوم الأغر المبارك في أول يوم من أيام عيد الفطر. والعيد ليس كما نفهمه لمن لبس الجديد ولمن أكل الطعام والشراب والحلوى، إنما العيد لمن طاعته تزيد وطاعتنا تزيد، ليس فقط في الصلاة والعبادة والعكوف في المحاريب، لا، إنما تزيد عبادتنا وطاعتنا لله عندما نقف جميعا مخلصين لله أولا ثم لهذا الوطن ثانيا ثم لقضية فلسطين ثالثا، وبعدها نشرع ونعتكف على كتب العلم والدراسة لنبحث عن وسائل المعرفة التي تزيدنا قوة وعزيمة وثباتا وإصرارا حتى نصل إلى طريق النصر. تسلحوا أيها السوريون بسلاح العلم، تسلحوا أيها العرب بسلاح العلم، حتى تقولوا للغرب ها نحن ذا نتسلح بسلاح العلم لكي نقوى، لا من أجل أن نقتلكم ولا من أجل أن نفجر في دياركم، لا، نتسلح بسلاح العلم حتى نقول لكم إن الإسلام دين حب ورحمة وخير وعطاء. ما أجمل العلم عندما يصحبه هذا المعنى العظيم. أيها المسلم أيها العربي، دينك ليس بغامض ودينك ليس بمخفي، ديننا واضح وصريح، دعانا إلى العلم، دعانا إلى الخير، دعانا إلى الهدى، دعانا إلى الأخوة والمحبة والتراحم. ما أجمل الأعياد وما أجمل الأيام عندما يعمها الحب والمؤاخاة في ربوع هذا الوطن وفي ربوع هذه المعمورة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد.